بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ عواد ابن سبتي العنزي حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن يكون معنا عبر الهاتف في هذه الأمسية الطيبة المباركة، أمسية يوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر جماد الآخرة لعام 1437 للهجرة النبوية، فضيلة الشيخ عواد بن سبتي العنزي حفظه الله تعالى ورعاه، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك في محاضرة بعنوان وقفات مع قول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كما يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ وإخواننا الكرام الحضور وكل من تبلغه هذه الكلمة، فليتفضل شيخنا مسددا موفقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلائق الأولين والآخرين، بعثه الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نفسه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا كثيرا. غير ضالين ولا مضلين، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن نلقى ربنا غير مبدلين ولا متحولين. أيها الأخوة الكرام، هذه الكلمة والتي رأى إخواننا أن تكون حول وقفات مع قول الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لأنه يتعلق بتدبر القرآن والإفادة من تلك الدروس العظيمة التي جعلها الله جل وعلا حياة لقلوب المتدبرين لكتابه. فإن الله أخبر أن هذا القرآن أنزله الله جل وعلا رحمة وشفاء لما في صدور العالمين، وأنزله ليقرأه الناس ويتدبروه ويعملوا بما فيه من الأحكام، ولذلك كانت النجاة والفوز والفلاح والسعادة في العاشر والآخر في لزوم هذا القرآن العظيم ولزوم سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ففيه والنجاة. وهذه الآية من الآيات العظيمة التي بها تحيا القلوب، وبتدارسها يدرك الإنسان خيرا عظيما في دنياه وآخرته، ذلك أن الله جل وعلا بين فيها سبيل تحقيق التقوى والوصول إلى تقوى القلوب التي إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضرة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك كانت العناية بهذه القلوب أمرا لا بد من العناية به وإدراكه على وجه يصلح به عمل الإنسان، فإن الله جل وعلا أخبر في كتابه أن هذه القلوب يعتريها ما يعتريها، ويصيبها المرض والوهن، وتبتلى بكثير من الآفات. بل أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرداد كالكوز مجخيا، يعني كالكوب المقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. فالمؤمن يتدبر آيات الله ويتأمل ما فيها من العظات والأحكام والحكم، ويتلمس ذلك طلبا للنجاة والسلامة وطلبا لتحقيق تقوى القلوب، لأن الله جل وعلا جعل الفوز والفلاح والسعادة لمن اتقاه سبحانه وتعالى، وجعل قلبه قلبا تقيا نقيا سليما. فبالتقوى تصلح الأعمال، وبالتقوى يدرك الإنسان سعادة الدنيا والآخرة. والآيات التي جاءت في بيان فضل التقوى وحقيقتها كثيرة جدا، ولذلك كلما اعتنى المسلم بقلبه وسعى في صلاحه وتحقيق التقوى فيه لله تبارك وتعالى، كان ذلك دليلا على سلامة هذا القلب وصلاحه وسلامته من كل آفة. وهنا في هذه الآية وقفات عظيمة، وإن كانت الآية قد ذكرت في معرض الكلام عن الحج وأحكامه، وأكثر المفسرين على أن الشعائر هنا المراد بها استحسان البدن والهدي واستثمانها وأداء مناسك الحج على ما أمر الله جل وعلا به سبحانه وتعالى. والمفسرون عندما تكلموا عن هذه الآية أخذوا بذلك، وأكثرهم بين على أن الشعائر المراد بها هنا المراد بها ما يقدمه الإنسان من الهدي ويقربه لله جل وعلا، فإنه يعظم ذلك باستحسانها واستثمانها واستعظام ما يقدمه لله تبارك وتعالى في البدن. وترشع بعضهم فقال تعظيم كل ما يكون في الحج من مشاعر الحج إنما هو تعظيم شعائر الله كرمي الجمار والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والطواف بالبيت ونحو ذلك مما يكون من أعمال الحج، فإن تعظيمها إنما هو دليل على تعامل الإنسان مع الله ودليل على صلاح قلبه وتقواه لله تبارك وتعالى، وكذلك السعي بين الصفا والمروة، لأن الله جل وعلا أخبر أن الصفا والمروة من شعائر الله. توسعوا ذلك على أقوال كثيرة مؤداها أن كلما تعبد به الإنسان ربه تبارك وتعالى تقرب به إليه من إقامة شعائر الدين وأعلامه الظاهرة، إنما هو من الشعائر التي تدخل في هذه الآية، فتعظيمها دليل على تقوى الله تبارك وتعالى. وإن كانت الآية قد جاءت في معرض الكلام عن الهدي واستثمانه واستحسانه، لكن من تأمل القرآن وجد أن الله وصف غير ذلك كما في قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فتكون الهدايا والقرب التي يتقرب بها الحجاج إلى ربهم تبارك وتعالى جزءا من تلك الشعائر التي هي أوسع، فيكون كل عمل يتقرب به الحاج إلى الله جل وعلا من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى أيام التشريق ورمي الجمار والطواف والسعي بين الصفا والمروة، كل ذلك من شعائر الله. وكلما كان الإنسان معظما لشعائر الله متقربا بها على الوجه الكامل كما أمر الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا دليل على صلاح هذه القلوب. وتوسع بعض أهل العلم في ذلك، تبينوا أن المراد بالشعائر هي كل ما جعله الله جل وعلا علامة على هذا الدين وأمر الناس بأن يلتزموه، فيكون تعظيمه تعظيما لله تبارك وتعالى، ويكون احترامه إنما يكون من دلائل صحة هذه القلوب. فيدخل في هذا كل مراد بالشعائر سواء كانت الظاهرة والبراءة الباطنة. ومن الشعائر ما نصت عليه هذه الآية من المناسك والقربات في الحج. وتعميم هذه الآية يتوافق مع ما ذكره الله جل وعلا في آيات أخرى في تعظيمه سبحانه وتعالى والقيام بأمره. ولذلك عندما ننظر إلى هذه الآية من جهة أن المراد بها كل ما أمر الله جل وعلا به وجعله شعيرة لدينه، وأن المسلم إذا قام بها على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى كان داخلا في هذه الآية وكان معظما لله تبارك وتعالى، فيكون تعظيم شعائر الله بأن تعظم أوامره وأن تجتنب نواهيه وأن تحترم حدوده وأن لا يتجاوزها الإنسان، وأن يعلم علم اليقين أن الله جل وعلا إنما أمر بها أمرا أو نهيا ابتلاء واختبارا لهذه القلوب، ونظرا في صلاتها وفسادها واستقامتها وصدودها وإعراضها. ولا يكون ذلك إلا بما يظهره المسلم في تعامله مع شعائر الله تبارك وتعالى. وبهذا يكون التعظيم لكل ما أمر الله جل وعلا به فعلا، والترك لكل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فيكون هذا عموما لمعنى هذه الآية. وهذا ما ذكره جمع من العلماء في أن كل ما أمر الله جل وعلا به وكل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه فعله على وجه التقرب أو تركه على وجه التقرب إنما هو تعظيم لشعائر الله تبارك وتعالى. وهنا يتأمل المسلم أن أعظم الشعائر التي يجب إقامتها والحرص عليها والعناية بها هي شعيرة التوحيد والحذر من الشرك، لأن التوحيد هو أعظم ما أمر الله جل وعلا به وأول ما أمر الله جل وعلا به في القرآن، وأعظم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به من عند الله، بل جاء به الأنبياء كلهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا أردنا أن نعظم الله جل وعلا فلنعظم أعظم الشعائر، وهي تحقيق التوحيد لله جل وعلا والتحذير من الشرك، هذا البلاء الذي أصبح التئم به بلاد المسلمين وانصرف عنه أهل الإسلام، فقد حذرنا الله جل وعلا منه في القرآن، حذرنا منه رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدنا حياته كلها في الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ومع ذلك نجد أن كثيرا من المسلمين اليوم لا يعظمون هذه الشعيرة ولا يعتنون بها، بل مع الأسف الشديد بعض طلبة العلم أصبحوا لا يعتنون بالدعوة إلى التوحيد ولا يحرصون عليها ولا يعظمون هذا الأمر الذي عظمه الله وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الله جل وعلا معه عملا مهما كان إذا وقع الإنسان في الشرك. ومن تأمل نصوص القرآن تأمل نصوص السنة النبوية علم علم اليقين حقيقة هذا الأمر وتقصير الناس فيه. كيف والحال شاهد على اصطراف أهل الإسلام عن هذا الأصل العظيم. فها هي القبور قد شيدت وتزار ويطاف بها وتقدم لها النذور في كثير من بلاد المسلمين، بل يقصدونها ويعظمونها ويجتمعون عندها كما يعظم أهل التوحيد مكة ويطوفون بها ويجتمعون كما يجتمعون على مناسك الحج، لكنهم في المشاهد والقبور. فهذا من أعظم ما يجب أن يتنبه له أن العناية بالشعيرة العظمى وهي تحقيق التوحيد لله جل وعلا أولى ما يجب أن يعظم، وأعظم الشعائر هي شعيرة تحقيق التوحيد والتحذير من الشرك. وهذا الأمر الذي غفلنا عنه كثيرا مع حاجتنا إليه وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ما يحتاجون إليه في هذا الباب. فهذا أمر مما ينبغي أن ينبه عليه، لأن من يتكلم عن الشعائر ربما لا يتكلم عن التوحيد وتحقيقه وعن التحذير من الشرك والتنفير عنه، وهذا أمر لا يغسل عنه، لأن الإنسان قد يقصد من هذا التوحيد بقول أو فعل وعند ذلك لا ينفعه عمل قدمه إلى اختل عنده هذا الأصل وهو تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى. ولذلك كانت دعوة الأنبياء مصبة على تحقيق التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة وتعبيد الناس لله جل وعلا وحثهم على أن يكونوا عبادا لله تبارك وتعالى. فإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم من دعا إلى التوحيد وأبنى حياته كلها في ذلك، وكان ينبه على هذه المسائل صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى بصغير الأمر ولا بكبيره، ولم يعذر حتى من أسلم حديثا لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، من صرفه من حنين قال الله أكبر قل ثم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فلم يعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم حدثاء عهد بكفر وجاهلية وتألفهم على الإسلام، فسكت عن طلبهم هذا المنكر أن يتبركوا بتلك الشجرة وأن ينوطوا بها أسلحتهم ويعتقدون بركتها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر الشرك ولم يدع صغيرة ولا كبيرة في هذا الباب إلا بينها صلى الله عليه وسلم، وأكثر على الصحابة في ذكر الشرك والتخويف منه، حتى جاء أنهم قالوا يا رسول الله علمنا دعاء نتقي به هذا البلاء، فقال ليقل أحدكم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، صححه الألباني. فهذه أعظم الشعائر تحقيق التوحيد والتحذير من الشرك. فيا شباب الإسلام ويا دعاة الحق عظموا هذه الشعيرة وأظهروها في الناس، فبها صلاح القلوب وقبول الأعمال وبها دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي أو يشرك به شيئا دخل النار. الأمر الآخر مما يستفاد من تعظيم الشعائر والناس أيضا في غفلة عنه في هذا الزمن تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا أرسل محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأوصد كل باب يوصل إلى الجنة إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وإن تطيعوه تهتدوا، وغير ذلك من الآيات التي فيها بيان أن السعادة والفوز والفلاح في لزوم سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن بعض الأئمة عن مالك وعن غيره أن السنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فيا شباب الإسلام أحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عظموها في قلوبكم، فإن الناس في هذا الزمن قد أصابتهم أو كثير منهم قد أصابتهم غفلة عن تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها، حتى أصبح يشار إلى العامل بها على أنه على غير ما عليه الناس، وهذا بلاء عظيم. فمن أراد أن يعظم الشعائر فلينتبه إلى أن تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الشعائر التي بها يدرك رضا الله جل وعلا ويتابع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وتحقيق ذلك بأن نعتقد نبوته صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن نعمل بأوامره ونجتنب نواهيه، وأن نصدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به فيما صح عنه من سنته، ونعتقد ذلك يقينا. والناس اليوم قد يعجبون ببعض المتفيقين وببعض المتكلمين من العقلانيين الذين يشيعون في الناس أمرا منكرا وهو التهوين من السنة وعدم العناية بهذه الشعيرة، فينظرون إلى الأمور الغيبية ويطعنون فيها بحجة أنها أخبار وآحاد، أو بحجة أن العقل لا يتصورها. هذا العقل تبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، استوحشت ذلك النفوس أو نأت ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أسماعنا، فإننا نعتقد صدق ذلك لأنه قاله صلى الله عليه وسلم وترك بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الخبر، فنحن نعتقده وندين الله جل وعلا ونؤمن بهذا الغيب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما كان أو مما سيكون من العلامات والأمارات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من تعظيم شعائر الله. أما أن تخرج علينا نابتة من أتباع الفلاسفة وأتباع المعتزلة من العقلانيين الذين يقيسون الأمور بفاسد عقولهم ويقدمون عقولهم على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم نعوذ بالله من الخذلان يتخذ ذلك سخرية واستهزاء، هذا بلاء عظيم. والقلوب التقية النقية التي تعظم شعائر الله تعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ندين الله جل وعلا به ونتبعه ونصدق بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتقدم ولا نتأخر عن ذلك قيد عن ملح، لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك وأخبرنا عن إهلاك الله جل وعلا لفرعون لما عصى موسى، قال فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكل من عصى النبي صلى الله عليه وسلم أو خالف أمره فإنه متوعد بهذا العذاب الوبيل. والناس اليوم يحتاجون إلى من يذكرهم بتعظيم السنة والعناية بها وإظهارها ومجاهدة النفوس على إحياء هذه السنة والقبض عليها ونشرها في الناس، فإن ذلك من أعظم الشعائر التي يحتاج الناس إلى التذكير بها. ثم بعد ذلك يأتي تبعا كل ما أمر الله جل وعلا به وترك كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فإن الترك للمنهيات تعظيم لله تبارك وتعالى، والفعل للمأمورات هذا تعظيم لله جل وعلا. من يفعله؟ يفعله من كان قلبه تقيا نقيا صلح قلبه، فعظم أمر الله وعظم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا أو نهيا، فهذا دليل صلاح القلوب. ولذلك عندما تريد أن تتأمل تلك النماذج الحية، لذلك فانظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف عظموا أوامر الله كيف انشأوا إليها؟ لما حرمت الخمر قالوا سمعنا وأطعنا. إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر بادروا إليه، وإذا نهاهم عن نهي تركوه تعظيما لله تبارك وتعالى واتباعا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن أيها الأخوة بأمس الحاجة إلى تلك القدوات العملية، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا في سيرهم، اقرأوا كيف تلقوا تلك الأوامر والنواهي، كيف كانوا يقرؤون القرآن لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعرفوا ما فيهن من العلم والعمل. هذه النماذج التي يجب أن تحتدى وأن يقتدى بها، وهذا هو الدليل على صلاح قلوبهم. ولذلك قال ابن مسعود إن الله نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد أتقاها وأنقاها قلوب أصحابه، فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالعبرة بما في هذه القلوب. ولذلك أيها الإخوة أعظم النماذج هي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن نظرت إلى خوفهم من الله رأيت عجزه. أبو بكر يعرض عن تفسير آية ويعلمها ولكن ليربي الصحابة على الخوف من الله تبارك وتعالى في هذا الباب. عمر رضي الله عنه يقرأ عن أمثلة في تعبده وفي عدله وفي حجمه وفي صلته بالله تبارك وتعالى وفي خوفه على إخوانه المسلمين. عثمان الذي نال المنزلة العالية زوج ابنته النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يسمى بالنورين، ومع ذلك كان أتقى الناس لله وكان على سير من قبله من الخلفاء وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم وعمل وورع وتعبد، لأن هذه القلوب لما صلحت انقادت إلى الآخرة والإقبال عليها، وخافت الله جل وعلا في الأوامر والنواهي فنالت تلك المنازل العالية. علي رضي الله عنه 10 المبشرون بالجنة ساقوا أنفسهم على هذا المنهج العظيم، وهو تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى والوقوف عند حدوده والعمل بما أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من تعظيم الحرمات. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا التعظيم يدخل فيه بعد الأمر والنهي تعظيم الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، وأن هذا مما يورث القلوب تقوى ويورثها خشية وإخباتا وإنابة أن يعتقد في أسماء الله وصفاته الاعتقاد الحق الذي جاء في القرآن وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فيعتقد أن لله جل وعلا أسماء حسنى وله جل وعلا صفات علا، وأن الله سبحانه وتعالى مستحق للكمال من كل وجه، وأنه سبحانه وتعالى مع ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن تعظيم الله تبارك وتعالى تعظيمه في باب الأسماء والصفات، وتعظيمه سبحانه وتعالى في هذا الجانب بأن يثبت المسلم لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، وأن يثبت ما جاء به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الصفات على ما أمر الله في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا من أعظم ما يجعل القلوب منقادة لله تبارك وتعالى تعظيمها في هذا الجانب، ومعرفة ما لله جل وعلا من أسماء الحسنى والصفات العلى. فإذا تيقن المسلم من ذلك وامتلأ قلبه تعظيما لله تبارك وتعالى في هذا الجانب أصبح معظما لله وأصبح محيا بشعائر الله جل وعلا، وأصبح المسلم صالح القلب نقيا تقيا طاهرا وبهذا يدرك صلاح القلب. ولم يتحقق ذلك إلا بأن يسير هذا القلب في هذه الحياة الدنيا على هذا التعظيم سائرا تقوده المحبة لله تبارك وتعالى ولكل ما أمر الله جل وعلا به، ويسوقه الخوف ويسوقه الرجاء. عند ذلك تصلح هذه القلوب، وإذا صلحت وعظمت فيها هذه الشعائر أصبحت الحياة طيبة كريمة، وأصبحت بإذن الله تبارك وتعالى صالحة تقية نقية. وكلما كان المسلم حريصا على صلاح قلبه وسلامته أصبح هذا القلب مما يرجى له خير ويقدر على الله بخير. وكلما غفل المسلم عن هذا القلب احتورته الخطايا والذنوب والآثام كبارها وصغارها أصبح هذا القلب إما مريضا أو ميتا، نعوذ بالله من ذلك. فقد بين الله جل وعلا أن هذه القلوب لن ينجو منها يوم القيامة إلا من أتى بقلب سليم، كما قال الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من كل شرك وشك وبدعة، وجاهد هذه النفس على الخلاص من الخطايا والخلاص من الذنوب، وأقبل على الله تبارك وتعالى علام الغيوب. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نتأمل هذه الآية العظيمة حق التأمل، وأن ننظر ما فيها، وأن نتدبر تلك المعاني العظيمة التي تضمنتها في تعظيم شعائر الله جل وعلا وتعظيم حرمات الله، وأن هذا السبيل خير للإنسان عند ربه تبارك وتعالى، وأنه أيضا دليل على صلاح هذا القلب. فلذلك يجب على الإنسان أن يتفقد قلبه وأن ينظر فيه، وأن يعلم أن هذه الحياة الدنيا إنما هي دار مجاهدة ودار عمل. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والإحسان يتطلب أن يتعامل الإنسان بقلب تقي نقي مع الله جل وعلا. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فتتعامل بقلبك مع الله جل وعلا، فتخلص هذا القلب، خلصه من الشرك، خلصه من البدع، خلصه من الذنوب والمعاصي، تنقيه من الغل ومن الحقد ومن الحسد ومن الشحناء ومن البغضاء ومن إساءة الظن بإخوانك المسلمين. يكون هذا القلب تقيا نقيا طاهرا طيبا تجاه إخوانك المسلمين، يحمل لهم الخير ويحمل لهم العفة ويحمل لهم صادق الود، ينصح بمخطئهم ويعلم جاهلهم ويعفو عن مسيئهم، لأنه يرجو بذلك النجاة لقلبه. وهذا أمر عظيم انظروه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروه في سيرة الخلفاء الراشدين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن عظموا هذه الشعائر، فزكت أعمالهم وقلوبهم تنال تلك المنزلة العظيمة. وانظروه في من سار على نهجه من التابعين ومن سار على نهجه من العلماء الراسخين، كيف يعظمون شعائر الله، كيف يعتنون بها، كيف لا يتعالون بما أعطاهم الله جل وعلا من حلم وعبادة، وإنما يجعلون هذه القلوب متصلة بالله تبارك وتعالى. فهم أهل علم وعمل ودعوة وإقبال على الخير، ومع ذلك سلمت قلوبهم من كل بلاء، ووفقهم الله لتلك المنازل العالية. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظموا شعائر الله أيها الإخوة تصلح قلوبكم وتستدلون بما عظمتم به الله تبارك وتعالى على أن هذه القلوب على طريق صحيح وعلى سبيل قويم وعلى منهج مستقيم، وهذا فيه الفوز والفلاح والسعادة في العاجل والآجل. ومع ذلك ينبغي لنا بعد أن نحرص على كثرة الدعاء والإلحاح على الله جل وعلا بأن يرزقنا تعظيم شعائره على الوجه الذي يرضيه، وأن يرزقنا استقامة هذه القلوب وصلاحها. اسألوا الله التقوى واحرصوا على ذلك في سجودكم، اسألوا الله كثيرا أن يرزقكم تقوى. ومن رزق التقوى فإنه يرجو أن ينال ما وعد الله جل وعلا في قوله والعاقبة للمتقين، ويرجو أن يجعل الله جل وعلا نورا يفرق به بين الحق والباطل. فثمار التقوى عظيمة، وهي تحتاج من الإنسان إلى مجاهدة وإلى بذل وعطاء في كل حال، وأن يعمر هذه الحياة بما يرضي الله تبارك وتعالى من الخير والطاعة والقربات، لا سيما في هذا الزمن الذي تكالبت فيه على الناس عاديات سفن ومادت بهم شنوف المحن، وأصبحت الفتن مشرئبة الأعناق تطحن في الناس وينشاق إليها كثير منهم. فإذا لجأ الإنسان إلى الله جل وعلا وسأله التقوى وسأله السلامة لقلبه، فإن من لجأ إلى الله جل وعلا آواه وكفاه ونصره وأيده. وهذه الفتن أيها الإخوة انظروا إليها كيف تموت في الناس، لا يعظمون فيها شعائر الله، فيدعون الناس إلى استحلال الدماء وتكفير المسلمين وإراقة دمائهم، ويأمرون الناس بالخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهرات والاعتصامات، مما يترتب عليه القتل والسجن والأذية لكثير من الناس، ومع ذلك يدعون ذلك باسم الدين. هذا والله ليس من تعظيم شعائر الله. الذي يعظم شعائر الله يعلم أن سفك الدماء والاستهانة بها أمر عظيم ومنكر كبير. والذي يعظم شعائر الله يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وتعظيم شعائر الله يمنع الإنسان من أن يطلق لسانه بالتكفير والخوض في أعراض المؤمنين والحكم عليهم بالظلام حكاما أو محكومين. والذي يعظم شعائر الله لا يدعو الناس إلى استحلال هذه الدماء المعصومة. الذي يعظم شعائر الله لا يدعو الناس إلى الخروج عن طاعة ولي الأمر ولو كان فاسقا ظالما، لأن النصوص تمنع ذلك، لكنها الأهواء تتجارى بأصحابها كما يتجارى الكلب بصاحبه. فتعوذوا بالله من ذلك، واعلموا أن الشعائر يجب أن تفهم بمعناها العام، وأن ينظر فيها من خلال ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فتعظيم هذه الشعائر ليس بالخوض في الفتن والملوج فيها ودعوة الناس إليها، بل من تعظيم شعائر الله أن ينأى الإنسان بنفسه عن هذه المهالك الفتن، وأن يبتعد عنها وأن يحذرها وأن يجانبها، وأن يتمسك بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن هذه الفتن، قال ومن وجد معاذا فليعد له أو ملجأ فليعد له فينصرف عن هذه الفتن. نرى اليوم ناس يدعون تعظيم الشعائر ولكنهم في الحقيقة هم لا يعظمون هذه الشعائر ولا يعتنون بها، بل يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدعون الناس إلى هذه المنكرات العظيمة والتي تسببت في ذهاب الأمن وزهاق النفوس وكثير من البلايا نعوذ بالله. فهذا أو هذه وقفات مع تعظيم شعائر الله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بها، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. شكر الله لكم حسن الاستماع والإنصات، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة أن يجمعنا وإياكم والدينا في جنة النعيم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ عواد بن سبتي العنزي حفظه الله تعالى ورعاه على ما قدم من هذه الكلمة الطيبة النافعة الجامعة، كما نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في موازين حسناته، وأن يرفع درجاته، وأن يزيده علما، وأن ينفع به قائله وسامعه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم شيخنا.
بارك الله فيك، أبلغ سلامي للإخوان جميعا. بارك الله
عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته.
نستودعكم الله
في أمان الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.